Buenas. طارق حمدان.
هو برنامج حياة ناس يرحب بكم مستمعين. الساعة الآن تشير إلى 11:05. نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على مونتي كارلو الدولية. نوجه تحية إلى جرمي من هندسة الصوت وإلى راشح عبود من التنسيق. في حياة ناس اليوم سنتحدث عن 10 سنوات على انطلاقة الثورة المصرية.
يا الميدان كنت فين من زمان، معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا، ايد واحدة نهار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل، صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقاليها معنا، مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص مبقاش ممنوع.
يا الميدان كنت فين من زمان،
في 25 من كانون الثاني يناير من العام 2011 تجمع مئات الشباب في ميدان التحرير قلب العاصمة المصرية ليعلنوا انطلاق الثورة التي تمدت في العديد من المدن.
حنصون بلدنا ولاد ولادنا، حق اللي راحوا من شبابنا.
الاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المصريين معظمهم من جيل الشباب والتي أفضت إلى إزاحة الرئيس حسني مبارك عن الحكم كانت انطلقت بأحلام الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
لازم بإيدينا نغير نفسينا، هدتنا كتير والباقي علينا.
في برنامج حياة ناس وبعد 10 سنوات على الثورة المصرية نحاول معرفة ما الذي تغير بعد عقد على اندلاع الاحتجاجات. نناقش مآلات الثورة وأثرها في حياة المصريين والشباب على وجه الخصوص، وذلك مع مجموعة من الضيوف الذين عاشوا أحداثها وشاركوا فيها. سينضم إلينا في هذه الحلقة كل من الأستاذ سمير جريس المترجم والصحفي، تنضم إلينا الكاتبة والروائية أهداف سويف، ينضم إلينا الصحفي تيسير كمال، ينضم إلينا المدون والناشط وائل عباس، وينضم إلينا أيضا الصحفي تامر هنداوي. ربما نبدأ من عند الأستاذ سمير جريس، نقول صباح الخير أستاذ سمير.
صباح الخير أستاذ طارق لك ولكل المستمعين.
كيف الحال؟
تمام الحمد لله. طبعا ذكرى مثيرة للتأملات والشجن.
ذكرى مثيرة. سمير جريس، أنت مترجم وصحفي تقيم في ألمانيا، تتزامن هذه الأوقات مع ذكرى انطلاق الثورة المصرية. أنت زرت القاهرة وقتها، نزلت إلى الميدان، ميدان التحرير، لتكون شاهدا ومشاركا. أريد أن أعود بك 10 سنوات إلى الوراء لو سمحت لي. كيف تتذكر مشاهد الثورة اليوم وبعد 10 سنوات على انطلاقها؟
يعني كما قلت لك، هي ذكرى مثيرة للشجن وللحزن الحقيقة. طبعا عندما يعني أرجع بالذاكرة إلى 10 سنوات، أنا ذاك عندما انطلقت المظاهرات الأولى والتجمعات الأولى يوم 25، الحقيقة أنا كنت واحد من الناس اللي قلت يعني ده مجرد مظاهرات، الشباب لا يخرج، هيطوقهم الأمن وهيتفرقوا وهي دي كل حاجة. يعني أنا لم أكن أعتقد أبدا إن ما بدأ يوم 25 سوف تصاعد حتى يصل يوم 11 فبراير إلى ترحم مبارك.
نعم.
كانت المقولة الشهيرة آنذاك شائعة أن مصر ليست تونس، وأنا كنت أؤمن بها. أنا كنت أؤمن أن مصر بتاريخها بتركيبتها السياسية بطبيعة شعبها تختلف عن بلد صغير مثل تونس اشتعلت فيه الثورة ووصلت بسرعة إلى نتيجتها. ولم أكن أعتقد أبدا أن مبارك من الممكن أن يفعل ما فعله الرئيس التونسي بأن يفر من البلاد ويترك.
نعم طيب
نعم
يعني سمير جريس يعني كيف تنظر اليوم إلى طبعا الثورة المصرية انطلقت بشعارات الحرية الديمقراطية العدالة الاجتماعية، برأيك أنت وأنت المراقب والمتصل بمصر دائما، ما الذي تغير؟ هل هناك شيء من هذه الشعارات ربما يشعر بها المصريون الآن؟
يعني طبعا كلامك صحيح، الثورة قامت بثلاث شعارات كانت دائما تردد في الهتافات: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.
نعم
يعني نحن نعلم جميعا أن الثورات عندما تقوم يقوم بها ثوار يرفعون شعارات يؤمنون بها، ولكن النتائج التي تتمخض عن الثورات قد تكون مغايرة. الآن بالطبع يعني لم يتبقى كثيرا من هذه الشعارات أو لم تنفذ هذه الشعارات كثيرا، ولكن يعني أنا أعتقد أن كل من عايش تلك الأجواء يعرف أن هناك شيء تغير في نفوس المصريين، خاصة نفوس الشباب الذين شاركوا في الثورة. بالتأكيد الأوضاع الآن محبطة كثيرا، والأوضاع الآن الأمنية وأوضاع الحريات وأوضاع الديمقراطية يعني هناك إجماع أن هي أسوأ من أواخر فترة مبارك. ولكن ما حدث في أيام الثورة من 25 يناير ل 11 فبراير وقت تنحي مبارك، هذه الآمال الضخمة حتى لو أحبطت بعدها، هذه الآمال، هذه التوقعات الكبيرة إنك تشوف إيه اللي ممكن يحصل، إيه اللي ممكن البلد توصل، إيه اللي ممكن الناس يوصلوا له إذا ثاروا على الظلم والاستبداد، هذا الشعور أعتقد أن لن يستطيع أحد أن يسلبه من الذين شاركوا في الثورة، حتى ولو كانت النتائج الآن مخيبة ومحبطة إلى حد كبير.
نعم سمير جريس، يعني نذكر يعني كثير منا يذكر بتخيل يعني الكثير في البلدان العربية لهم معارف من مصر أو صادفوا مصريين سواء في الخارج أو في بلاد المهجر مثلا، يعني كان هناك شعور عام عند المصريين الذين يعيشون في خارج مصر أيام الثورة بأن أولئك الذين يعني أمضوا سنوات طويلة خارج مصر كان هناك شعور عام يريدون أن يعودوا، يريدون أن يبنوا البلد، ولكن إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة مثلا وكأنه النتيجة جاءت عكسية تماما، أعداد الشباب الذين يحلمون بالهجرة يرتفع أكثر وأكثر، هل ما حصل شكل خيبة أمل للكثير من الناس الذين عقدوا أمالا وأحلاما كبيرة برأيك؟
لا شك، يعني طبعا يتوقف الموضوع على في أي جانب أنت كنت تتوقف، أي أحلام كانت لديك. هناك من الناس من رأوا في الثورة منذ البداية يعني كارثة بالنسبة للمصر المستقرة، وتمنوا أن تنفض هذه الانتفاضة بسرعة والشغب الذي يثيره الشباب بسرعة لتعود مصر إلى الاستقرار المزعوم مرة أخرى.
نعم.
ولكن من شارك في الثورة ومن كانت لديه أمال بالتغيير الحقيقي بالديمقراطية الحقيقية بالوصول إلى الحرية الحقيقية في كل المجالات فبالطبع يعاني من إحباط كبير. لا ننسى أن بعض الشباب يعني تقريبا كل الذين شاركوا في الثورة والذين كانوا صوتهم عالي وكانوا يؤمنون فعلا بمبادئ الثورة، إما أنهم يعني هاجروا أو بعضهم دخل السجون أو بعضهم
أصيبوا في حالة يأس مثلا،
بالضبط. فهناك حالة إحباط ويأس لأنك ترى ماذا تستطيع الآن أن تفعل أو ما هي النتائج التي تستطيع الآن الوصول إليها، وهي نتائج محدودة.
الأستاذ سمير جريس الصحفي والمترجم الأدبي، شكرا جزيلا لك أستاذ سمير.
شكرا جزيلا لك والمستمعين، وكل عام والسائرون بخير.
كل عام وأنتم بخير أستاذ سمير. ينضم شكرا. إلينا الصحفي تيسير كمال من القاهرة، نقول مرحبا أستاذ تيسير.
مرحبا
أستاذ تيسير كمال. يعني اليوم يصادف 10 سنوات على انطلاق الثورة المصرية، إذا سألناك كيف تبدو شوارع القاهرة اليوم؟
يعني ممكن تسألني أكتر عن شوارع الفيسبوك، شوارع التواصل الاجتماعي. للأسف شوارع القاهرة فاضية طبعا لأسباب كتيرة، من ضمنها انخفاض السقف السياسي وتفاصيل كتيرة مش هنخوض فيها. لكن في البداية طبعا أقولكم صوم طيبين لكل مصر ولكل الأمة العربية، لأن ثورة يناير كانت أشرف وأعظم حدث مر على مصر في تاريخها الحديث. والبداية كانت من ثورة تونس، لكن الانطلاق الحقيقي للربيع العربي ومش المؤامرة العربية، للربيع العربي كانت من مصر، وحصل تصدير الثورة بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى الإيراني مثلا. أنا مش عايز أخش كتير في السياسة، لكن اللي عايز أقوله أن مصر بحكم التاريخ والجغرافيا أي تغيير بيحصل في مصر اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو فني بيأثر في منطقتها كلها، بمنطق مصر القيادة حتى ولو رفضت مصر ده. بس دي نقطة في البداية. ثورة يناير كانت أعظم حدث مر في التاريخ المصري الحديث بأحلامها وبأحلام شبابها وبنقاء الشعارات اللي اترفعت فيها، وكانت شعارات عامة جدا. عيش حرية عدالة اجتماعية. والحقيقة أن التغييرات الاجتماعية اللي أحدثتها ثورة يناير في مصر وفي الوطن العربي هي أكبر كتير من التغييرات السياسية. ليه ثورة يناير ما عملش التغييرات السياسية اللي احنا عايزينها أو أملنا فيها؟ لأنه ببساطة الثورة لم تحكم. لكن التغييرات الاجتماعية لحد النهاردة تتكلم مع الشباب في الفضاء اللي احنا ممكن نتكلم فيه براحتنا، الفيسبوك او وسائل التواصل التانية، هتلاقي الناس لسه عندها امل، لسه عندها امل في التغيير، لسه بتدور. في اللي احبطوا، في اللي مش قادرين يعملوا حاجة، في اللي كفروا بالثورة، ودي نسبة قليلة جدا. حابب بس ان تاني لمشهدين حصلوا بعد ثورة يناير ممكن يظهروا او يكشفوا ايه حجم التغيير اللي حصل في المجتمع المصري. المشهد الاول ان بعد انتهاء فعاليات الثوره، مش بعد انتهاء الثوره، وبعد تنحي حسني مبارك، مجموعه جميله جدا من الشباب الغير مسيس، غير المسيس اسف، نزل الشوارع يكنسها وينظفها ويدهن الأرصفة، بمنطق ان احنا عملنا ثورة مش مجرد بنخلع نظام، احنا عايزين ننظف بلدنا، احنا عايزين نبني بلدنا. المشهد الثاني اول انتخابات برلمانية حصلت بعد الثورة، ومشهد الطوابير الطويلة جدا رغم الامطار، وكان في ناس واقفة طوابير امتدت لمئات الامطار ومشمع فوقيهم بيحتموا من حالة الطقس، شاركوا قالوا احنا خلاص عملنا ثورة عايزين نشارك في بناء البلد من ناحية السياسية. دي مشاهد طبعا اتغيرت كتير على مدى 10 سنين من اللي حصل بعد كده واللي حصل من حكم الإخوان وغيرهم. هو دي مشاهد تقدر ترصد في التاريخ للناس المتخصصة في رصد حركة الشعوب ازاي أثرت ثورة يناير في مصر.
نعم
تمام.
أستاذ تيسير، يعني ربما قبل 10 سنوات أنت شاركت في الثورة، أنت كنت طبعا شابا في مقتبل العمر، هل هناك يعني الأستاذ سمير قبل قليل تحدث عن حالة من اليأس والإحباط، أولئك الشباب الذين يعني انتفضوا والذين هتفوا، جزء كبير منهم يعني ذهب ضحية للعنف الذي كان دائرا، جزء كبير منهم دخل السجون، هل هناك خيبة أمل؟ هل هناك يأس؟ هل هناك إحباط؟ أم أنك تعتقد أن الثورة ربما هي صيرورة ما تزال قائمة حتى الآن؟
طبعا هو يعني انا مش عايز يكون حديثي فلسفي وفي التفاؤل والامل المطلق, في خيبه امل وفي احباط طبيعي جدا. يعني بعد ما شاركنا في ميدان التحرير, وكان ميدان التحرير هنا مش بتكلم على الرجعه الجغرافيه اللي في وسط القاهره, ميدان التحرير وكل ميادين المحافظات, لان ثوره يناير عملها ملايين من الشعب, مش الشباب بس, الشباب كانوا في الصداره, وكان سقف الامال مرتفع جدا. بعد 10 سنين طبعا اكيد في احباط وغيره, لكن انا دايما وجهه نظري ان بنظر للامام. مصر على مدى تاريخها اللي ابتدى الاف السنين, وعلى مدى تاريخها وعلى مدى السنوات اللي بتعيشها, بتعدي بفترات طويله جدا من السكوت او من الهدوء, وفجاه بتنتفض وبشكل يذهل حكامها ويذهل المؤرخين ويذهل الشعب نفسه. نعم. والناس مش متوقعة. يعني أنا ما ادعيش أن أنا يوم شاركت في ثورة يناير في البدايات على الأقل أن كنت عندي أمل أن حسني مبارك يرحل ونظامه يرحل, لا, لكن إحنا الأمل بدأ يجي معانا, على الأقل أنا بتكلم عن نفسي شخصيا, بدأ يجي معانا تدريجيا, وكانت البداية الحقيقية من يوم 28 يناير, هو ده عيد الثورة الحقيقي بالمناسبة. نعم. جمعة الغضب 28 يناير. فبعد ما سقف الأحلام ارتفع جدا, وبعد ما كنا عايشين 18 يوم في المدينة الفاضلة, كنا بنسمي ميدان التحرير أو سميناه بعد كده المدينة الفاضلة, طبعا سقف الأحلام انخفض, مش سقف الأحلام, الإحباط حصل, لكن أحلامنا لسه زي ما هي, وأملنا لسه موجود أن نكون مصر وأمتها العربية أفضل وأحسن.
تيسير كمال, للمرة الأولى منذ 10 سنوات تغيب دعوات الاحتجاج والنزول إلى الشارع لإحياء الذكرى. يعني كان هناك تحركات بسيطة, هناك يعني ملايين الناس الذين عبروا عن رأيهم أو تفاعلوا مع الذكرى السنوية للثورة عن طريق وسائل منصات التواصل الاجتماعي, ولكن غابت ربما الدعوات للنزول مثلا إلى الشارع والاحتجاج. هل لهذا له علاقة بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي يحيل بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة؟ وكان هناك إشارة يعني إلى التجمعات, التجمهر, تعطيل المواصلات, الترويع, التخويف, المساس بالطمأنينة إلى آخره.
لا, القرار موجود على طول, هو قرار مش حديث, مصر طول عمرها بتعيش في حالة طوارئ. يعني لا, الموضوع مش علاقة بالقرار, الموضوع له علاقة بتفاصيل كتيرة جدا, له علاقة بالحالة السياسية في مصر, ان في حالة من الهدوء او الموات او شبه الموات السياسي الموجود, له علاقة بتفاصيل, له علاقة بان الشعب المصري انت ممكن اوقات كتيرة ما تفهمش ايه بوصلته, بيتحرك فجأة, بينطفئ فجأة, وممكن بيسقط فجأة, لكن انا ما ادعيش ان عندي اسباب لغياب الحالة من الشارع, أسباب حقيقية أو أسباب علمية, ده محتاج تحليل منطقي, لكن لا, ما هيش علاقة بالقرار بالقرارات, لا علاقة, أن في عزوف عن المشاركة حاليا, وفي أي وقت تنتظر الشباب في الشارع الله أعلم يعني. لا, وكمان بالإضافة لحالة كورونا بالمناسبة.
نعم, أستاذ تيسير كمال, نتمنى أن تبقى معنا, تنضم إلينا الروائية والكاتبة أهداف سويف, نقول مرحبا أستاذ أهداف. أستاذ أهداف, إذن يبدو أن أهداف سويفية ليست معنا. أريد أن أعاود الاتصال, سنعاود الاتصال مرة أخرى, وأريد أن أعود إلى الأستاذ تيسير كمال. أستاذ تيسير, هناك تخوف من الحديث عن الأوضاع في مصر, هذا التخوف يشعر به الكثيرون, الكثير من المؤسسات تحدثت عن ذلك, ونحن كفريق برنامج حياة وناس شعرنا به, اتصلنا بكثر يعني من الناس من داخل مصر, وهناك تخوف من الحديث. هل أصبح المواطن المصري يتخوف من التعبير عن رأيه السياسي مثلا؟
لا, هو مش تخوف, هو يعني المواطن المصري زي أي مواطن أو بني آدم في العالم هو بينتظر نتائج. أنا مش هتكلم أنا باعتباري صحفي وباعتباري مسيف, هتكلم بمنطق المواطن العادي. ساعة ما تتكلم معاه عن السياسة, عن الأحزاب, عن المشاركة, عن الانتخابات, عن الحكم, عن الدستور, رقم واحد بالنسبة له لقمة العيش. المواطن المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية غرقان في لقمة العيش, وغرقان في أوضاعه الاجتماعية وهمومه والفواتير والديون والحياة, لكن على النطاق السياسي السياسي، أنا أعتقد أن فيش أي أفق سياسي موجود طبعا.
نعم أستاذ تيسير كمال، نتمنى أن تبقى معنا. ها هي الأستاذة أهداف سويف الكاتبة والروائية تنضم إلينا، نقول مرحبا أستاذة أهداف.
أهلا بك أستاذ طارق.
أستاذ أهداف، بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير، لأنه هذه الكلمة وجهها إلينا يعني كل الضيوف الذين كانوا معنا حتى الآن بمناسبة انطلاق الثورة المصرية.
كل سنة وأنتم طيبين.
أهداف سويف، يعني في مثل هذا اليوم عشر سنوات عم نحكي عن انطلاق الثورة المصرية، 10 سنوات على انطلاق ملايين الشباب الذين يعني ربما تجمعوا في معظم الميادين في معظم المدن المصرية، مظاهرات انطلقت بأحلام الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. العالم كله يذكر وقت تنحي الرئيس حسني مبارك، سماء القاهرة كانت تشتعل فرحا، كان هناك فرح جماعي، الزغاريد كانت تملأ السماء وكان هناك صيحات الفرح في كل مكان. ماذا حل بهذا الفرح؟
يعني أعتقد أنه يعني واضح أنه الفرح يعني راح من زمان. يعني هو كان تصور أنه بذهاب مبارك يبقى بيذهب النظام اللي الثورة قامت علشان تزيحه أو تصححه أو تغيره، ولكن طبعا اتضح إنه ده مش حقيقي، وإنه المسألة كانت أصعب مما تصورنا، وبالتالي إنه النظام مش بس باقي، إنما يعني انتصار الثورة المضادة يعني خلى إنه المظاهر اللي الناس كانت معترضة عليها وتعبانة منها من نظام حسني مبارك أصبحت موجودة ومضاعفة.
نعم.
يعني لا مكان للزغاريد اليوم.
يعني. أهداف سويف، يعني أنت تعيشين في القاهرة، تراقبين الأوضاع، وأنت يعني تنخرطين في الكثير من المواضيع والقضايا في مصر. إذا سألناك عن الشعور العام الذي يجتاح الشارع المصري الآن، ما هو برأيك؟
يعني الشارع المصري طبعا يعني تعبان، مكبل جدا بالمسائل الاقتصادية. يعني الاقتصاد حاليا سيء جدا، وفي يعني أشغال كتير توقفت، ويعني ده بسبب النظام، لكن أيضا بسبب جائحة الكورونا. يعني نعاني من يعني أزمة اقتصادية. والكلام عن النمو والكلام عن الاستثمارات الحقيقة مش بيوصل للمواطن العادي. فالمواطن العادي فعلا في حالة سيئة. يعني طبعا يعني عندنا مسألة حقوق الإنسان وتسلط قوى الأمن وكده، دي حاجة كبيرة ومهمة. لأنه كون أنه المواطن ممكن يتوقف في أي لحظة ويتفتش على بطاقته، الكماين اللي موجودة في كل حتة. فالحقيقة لا، الشارع مش سعيد.
نعم. أهداف سويف، يعني إذا نظرنا ربما إلى أسماء الشباب الذين شاركوا أو الوجوه التي كانت معروفة عند انطلاق الثورة المصرية، وجوه الشباب، هذه الوجوه التي أثرت، إذا أخذنا جولة سريعة هناك حالة من الحزن. الكثير من هذه الأسماء تم زجها بالسجون، بعض تلك الأسماء أصابها حالة من اليأس ربما وفقدان الأمل، جزء منها أيضا خرج من مصر وهو يعيش في الخارج وانقطع كليا ربما عن النشاط الاجتماعي والسياسي. هل هي حالة من اليأس أم هي حالة من الفتور برأيك، سرعان ما يتجدد الحماس للتغيير؟
أنا أتحفظ جدا الحقيقة على إني أقول إن الناس عندها يأس. لأن ما عندناش أي دلائل على ده، ولأنه يعني طيب لو حد عنده يأس يبقى يعمل إيه بعد كده؟ بالتأكيد إنه الرسائل اللي بتجيلنا من السجون هي لا تتسم باليأس، هي تتسم بإنها في يعني انتظار اليوم اللي يبقى فيه ما يكفي من العدالة لأنه الناس اللي لم ترتكب أي جرم تبقى قادرة أن هي تعيش حياتها وتعيش حياتها بحرية. طبعا في ناس كتير سافرت، اللي قدر يسافر بيسافر وده من حقه، وده الحقيقة تصرف منطقي في الظروف الحالية، الظروف اللي فيها تأثير على تأثير على الحريات، تأثير على الشغل، تأثير على الرزق، تأثير على الحركة. فاللي بيبقى عنده القدرة ان هو يسافر بيسافر، مش شرط ان ده يكون سفر الى غير رجعة. يعني احنا عارف حضرتك يعني النظام مش مستقر، وما ينفعش ان هو يبقى مستقر طول ما هوش قادر يوفي طلبات الناس بشكل مرضي. وبالتالي في ظروف عدم الاستقرار بيبقى يعني بتنتظر إمكانية الحراك، قد يكون حراك يعني إصلاحي، قد يكون حراك ثوري، الله أعلم. لكن بالتأكيد أنه في إحساس عام بأنه الأوضاع صعب جدا تستمر على ما هي عليه. كمية الشباب اللي مسجون ظلم، واللي مسجون يعني نقول أسامي، يعني أحمد دومة 15 سنة لمجرد أنه يعني هو مش عاجبهم الطريقة اللي بيتعامل بيها، مش عاجبهم ان هو مش بينكسر، وبالتالي عاملين له تهمة ضخمة في حاجة هو بريء عنها تماما، واخد 15 سنة. زياد العليمي اللي هو يعني كان نائب في البرلمان وطبيب وسياسي، ويعني وبالتالي كان بيعمل اجتماعات واضحة جدا وشفافة مع أعضاء أحزاب آخرين عشان يشوفوا ينزلوا الانتخابات البرلمانية إزاي، فيتقبض عليهم علشان بيحاولوا إن هم ينسقوا لتحرك ديمقراطي برلماني في دولة بتدعي الديمقراطية. طبعا يعني ده كلام لا يصح، وما ينفعش إن هو يستمر لمدة طويلة.
الأسماء كثيرة، وهناك الكثير من المؤسسات الحقوقية التي أشارت إلى ربما الظروف التي يعاني منها المعتقلين من خلفيات سياسية. نذكر ماهي نور المصري، نذكر علاء عبد الفتاح، نذكر إسراء عبد الفتاح، سلافة مجدي، رضوى محمد، هناك الكثير من الأسماء. أهداف سويف، شكرا جزيلا لك. أريد أن أدعو الضيوف الكرام، أريد أن أدعو المستمعين للاستماع إلى هذا الريبورتاج الذي أو هذا التقرير الذي أعدته الزميلة دينا إبراهيم، مراسلة مونت كارلو الدولية من قلب القاهرة، ونعود.
عيش حرية عدالة اجتماعية، مطالب أساسية خرج من أجلها المصريون في ميدان التحرير ومنها إلى شوارع وميادين مصر منذ 10 سنوات في ثورة مصرية شعبية خالصة نجحت في إسقاط نظام مبارك العتيد بعد 30 عاما في الحكم. ولكن لم تتوقف في السنوات التالية موجات ثورة يناير ما بين حكم المجلس العسكري مرورا بإجراء أول انتخابات رئاسية جاءت بحكم جماعة الإخوان، وانتهاءا بثورة 30 يونيو لعام 2013 والتي أطاحت بالإخوان ووضعت خطة خارطة طريق سياسية وضعت مصر على مسار جديد.
ثورة حتى النص،
ثورة ثورة حتى النص،
ثورة في كل حواري مصر،
ثورة في كل حواري مصر.
ولكن ما الذي تحقق من أهداف ثورة يناير بعد 10 سنوات على اندلاعها؟
كان لازم يحصل ثورة عشان النظام بقاله 30 سنة، وقبل 30 سنة هو نظام ليه أخطاء كتير مش مدروسة.
كل اللي قامت عليه الثورة ما تحقش منه حاجة، ولا عدالة اجتماعية، ولا الشباب خدوا دورهم، ولا أي حاجة.
هو أهم حاجة تحققت في الفترة اللي فاتت الأمان، إن أنا دلوقتي بنزل عادي، بنزل بالليل وبنتي بتنزل وما فيش حاجة، الأمان.
هي ثورة، كان ثورة، هي ثورة، بس 70% اتحقق.
كحياة اجتماعية شوية، الناس اللي كانت عايشة في العشوائيات دلوقتي لا، في أماكن تعيش فيها أكتر من العيشة اللي هم كانوا فيها، كانت أوحش عيشة. هم كانوا ما كانوش عايشين أصلا، وكان في ناس بتموت بسبب العشوائيات.
عانت مصر من اضطرابات أمنية بعد الثورة حتى أعادت الدولة الإمساك بزمام الأمور، ونفذت الدولة المحاكمات بحق رموز النظام السابق، ونفذت خطة خارطة الطريق السياسية، ولكن بقيت الأوضاع الاقتصادية الصعبة أحد أهم توابع ثورة يناير، التي يرى محمد عصام المحلل الاقتصادي أنها نتيجة طبيعية لفساد نظام استمر 30 عاما في الحكم وأسقطته ثورة يناير.
ثورة يناير ما تتحملش مسؤولية التراجع الاقتصادي، لأن الأحداث السياسية اللي أعقبت ثورة يناير هي اللي أدت لاضطرابات الأوضاع الاقتصادية، وعشان نعالج اضطراب الأوضاع الاقتصادية تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيهدف لتحقيق عدالة اجتماعية وبيهدف لإصلاح الأوضاع الاقتصادية اللي أفسدت عقب ثورة 25 يناير.
يختلف الكثيرون حول مدى ما حققته ثورة يناير بعد 10 سنوات على اندلاعها، ولكن لا يختلف أحد حول صدق نوايا الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه ينتفض ضد الفساد ويطالب بالحرية التي يستحقها. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
استمعنا إلى تقرير الزميلة دينا إبراهيم من القاهرة، وأريد أن أعود إلى تيسير كمال الصحفي من مصر أيضا. أستاذ تيسير، نرحب بك مرة أخرى. أستاذ تيسير؟
أيوة أنا سامع.
نعم أهلا بك أستاذ تيسير. استمعت إلى هذا التقرير، هناك الآراء المتضاربة وهناك الكثير من الأصوات التي تشير إلى الانقسامات في الشارع المصري. نعم هناك من هو لديه ملاحظات كثيرة حول النظام، وهناك العكس، يعني هناك بعض الأصوات التي ظهرت في التقرير تقول أنه 70% من مطالب الثورة تحققت. هناك أيضا من يشير إلى حالة الأمن التي يعيشها المواطن المصري، هناك من يشير إلى الإنجازات والمشاريع الكبيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة، هناك من يقول نعم يعني هناك الكثير من الإنجازات التي حصلت في السنوات الأخيرة. هل هذا صحيح؟
بس في بداية كلامي عايز أذكر مع ذكر أسامي المعتقلين وأصدقائنا اللي في السجون حاليا، كان في اسم كان لازم يتقال، هو الأخ حسام مؤنس. حسام مؤنس بقاله أكتر من سنة حاليا محبوس بدون تهم واضحة، ومحبوس حبس احتياطي على ذمة مش عارف إيه. نتمنى الكل يخرج طبعا، حسام مؤنس وكل اللي معاه، ونتمنى عودة الحياة لطبيعتها. بالنسبة لأهداف الثورة، أقدر أقول إن أهداف الثورة السياسية والاقتصادية لم تتحقق طبعا للأسف، لكن ما أقدرش أقول إن الثورة فشلت، لأن هرجع تاني أقول الأمل موجود، ما عندناش خيار وما عندناش بديل غير إن يكون في أمل. الإحباط واليأس هو سلوك غير إنساني، هو سلوك غير سوي، لكن الإنجاز الأهم للثورة هو رفع حالة الوعي عند الجميع، عند الشباب وعند حتى كبار السن وعند الأسر، حتى الوعي حالة إنك تعرف حقك، حقك السياسي وحقك الاقتصادي والاجتماعي، حتى ما كنتش قادر تتكلم. لكن الأمل موجود، ما عندش تعليق غير كده.
طيب يعني أستاذ تيسير كمال، يعني هناك من يقول أن المنتقدين يتجاهلون الإنجازات التي حصلت في السنوات الأخيرة، هل ممكن أن نتحدث عن إنجازات يشعر بها المواطن المصري البسيط الآن؟
ما عنديش تعليق.
ليس لديك تعليق. سنذهب في استراحة موسيقية قصيرة مستمعينا، ونواصل هذا الحوار. فرقة اسكندريلا تغني صفحة جديدة. إذن هو ياسر المنهلاوي وليس اسكندريلا، سنختم مع اسكندريلا.
طلعت أوفة بصنعة لطافة، مشيت في زفة جنب القرافة، وخدت لفة مع اصطفافة وفسحونا، كلنا بلم. ناس ماشية جنبي وطلعوا زومبي، والانحطاط ده ما كانش ذنبي، قالوا لي بكرة حياتنا بنبي وارتصونا تحت العلم. حيوا العلم، حيوا العلم يا عم دم، حيوا العلم في ناس في غم، حيوا العلم يا عم تحيا ازاي وانا بموت هتنكس العالم ويلف بيه تابوت. ده النسر طار رفصه حمار عشش مكانه عنكبوت. لساني دلدل وانا بقول ده فخ تفتح لي صدرك وتملى ودني جخ وتقول لي لا ده الانتماء وديها خربت ولا سمعنا الفصوت. عامل لي نخبة ضرب لي صحبة مع اللي خاربينها ومعرم. أقول له لأ يقول لي زقة وبكرة نديهم بالجزم. راحت فين جزمكم؟ راحت فين دماغي؟ راحوا فين اللي رجعونا للعفن؟ دول ظبطونا باسم الوطن. طلعت قفة بصنعة لطافة خدوني لفة مدعي ثقافة وطلعوا زي كياس جوافة ولبسونا. كلهم ظلم
معنا إلى ياسر من هلاوي يغني طلعتي أوف. إذا ونواصل حوار برنامج حياة وناس اليوم الذكرى العاشرة على انطلاق الثورة المصرية. ينضم إلينا الأستاذ جوماهر رئيس المنظمة المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان. نقول مرحبا أستاذ جو.
أهلا وسهلا.
أستاذ جو ماهر، يعني منذ بداية هذه الحلقة أصوات كثيرة أشارت إلى السجناء في مصر، إلى سجناء على خلفية تتعلق بحرية الرأي والتعبير. تم ذكر العديد من الأسماء. هناك الكثير من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان التي تشير إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه حالة الحريات في مصر. ماذا تخبرنا عن ذلك؟ كيف تعلق على ذلك؟
هو مع الأسف طبعا بيطلع تعليقات وقرارات من حتى بالبرلمان الأوروبي بالدين السجناء، يعني بالدين الناس الحكومة على أساس إن في سجناء كتير، وفي تقاريرات من هيومن رايتس ووتش من أمنيستي إنترناشونال كلها بتعتمد على يعني زاوية واحدة، رؤية من زاوية واحدة اللي هو الأخبار اللي تاخدها من جمعيات الإخوان. ومع الأسف إن الحكومة لازم تبذل جهد علشان توري الحقائق. يعني بعتقد إن في يعني زيادة عن اللزوم تقريرات من هذه المنظمات اللي هي محترمة، يعني Human Rights Watch وMnesty International وبرضو التواد لوم الفرنسوية.
أستاذ جو، يعني أنت أشرت إلى الجهات المتعلقة بالإخوان، يعني هناك منظمات عالمية تتحدث عن الموضوع، هناك أصوات من مصر يعني تحدثت معنا على الهواء قبل قليل تتحدث عن الموضوع. لماذا دائما موضوع الإخوان وكأنه الشماعة الذي يعني قد نعلق عليها أي شيء نريده؟ هناك
موضوع أخطر، موضوع حاجة مهمة جدا، موضوع أخطر حاجة مش في مصر بس، يعني في العالم كله. يعني التيار الإخواني الوهابي الإرهابي هو تيار خطر جدا، خطير، هو أخطر تيار النهاردة، هو مبوظ العالم كله.
سألتك عن حالة الحريات جماهر وليس عن الإخوان المسلمين، حالة الحريات بشكل عام في مصر.
ما هو الاثنين مرتبطين. انا فاهم طبعا، انا ما اقدرش اقول ان الحريات وضع محترم وكل حاجه ماشيه تمام، لا، يعني وضع الحريات لازم يتحسن بطريقة يعني تكون يعني تكون إيجابية والناس تشوف التحسن. أنا موافق حضرتك. لكن من ناحية تانية ما نقدرش نقول نفس الكلام اللي بيتقال من Human Rights Watch واللي بيتقال من المنظمات المحترمة هو نفس الكلام من سنة 2013. لم يتغير عدد السجناء، آلاف السجناء، التعذيب هو نفس الكلام. أنا مقدرش النهاردة، دي حاجة مهمة جدا لازم تتعامل معها الحكومة بطريقة زي ما بنقول كوبريشن، يعني يشتغلوا مع بعض. هات لي يا سيدي الناس، هات لي الجمعيات اللي موجودة حول الإنسان، في جمعيات محترمة جدا في مصر، وروح للسجون وشوف هل الكلام اللي بتقول الحكومة ان دول سجناء جنائيين ومش سياسيين هل دي حقيقة ولا لا؟ ما انت ممكن بيفتحوا الحكومة تفتح السجون روح شوف. لكن طبعا بيبقى في طيار اللي بيقول كلام انا اللي بسمعه طبعا من هنا، كل يعني الانفلونس اللي هو تأثير اللوبي الاخواني هنا في اوروبا، تأثير رهيب، تأثير يعني ناس منظمات قوية وبيعرفوا عندهم لوبي قوي، واللوبي ده بيوصل أخبار خاطئة عن الوضع الحالي الحقيقي. أنا ما أقدرش أقول لك أن الوضع ممتاز، لكن وضع أنه هو يقعد يقول ألاف وتعذيبات وسجناء سياسيين، لا روح شوف إذا كنت عايز، ما تاخدش الأخبار من ناحية واحدة بس.
نعم طيب أستاذ جو ماهر، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أنتقل بسؤال أخير إلى الأستاذ جو، إلى الأستاذ تيسير كمال. أستاذ تيسير كمال، وكأنه الموضوع الإخوان المسلمين أو الحركات الإسلامية هي دائما البعض يقول أنها بمثابة الشماعة التي يعلق عليها ربما أنصار النظام أو أي شخص لا يعجب أي شيء، يعلق الأمر على شماعة الحركات الإسلامية أو التوجه الإسلامي. هل هذا صحيح برأيك؟
في جانب منه طبعا صحيح، يعني الإخوان هو تنظيم انتهازي سياسي، وفي أوقات كتيرة تحالف مع السلطة وتحالف مع النظام وتحالف مع العسكر ضد الثوار، وده كلام معروف للجميع. لكن دلوقتي الإخوان مش في السلطة، يبقى ما ينفعش أعلق عليها شماعة أي شيء أو أي خطأ يحصل. يعني فلان مات، يا إما هو إخوان عشان نسكت، يا إما اللي قتل إخوان. ده كلام مش منطقي ومش معقول ومش مقبول ومش مبلوع. الإخوان دلوقتي مش موجودين. أنا طول عمري ضد الإخوان، ما إما كنت في الجامعة وفي الميدان بعد كده، لا مش مع الإخوان إطلاقا. لكن في نفس الوقت ما ينفعش اعتبرهم سماعة لكل شيء يحصل. لو ماتش كورة ومصر اتغلبت تقول للإخوان كلام هزلي طبعا.
تيسير كمال، سؤال أخير أيضا، يعني ونحن نقترب من نهاية هذا البرنامج، هل أنت متفائل؟ هل الشارع المصري، هل المواطن المصري البسيط متفائل فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، بالسنين القادمة، بالأيام حتى القادمة؟
في الأوضاع الحالية الموجودة زي ما هي، لا مش متفائل. لكن بطبيعتي الإنسانية وبطبيعتي أني كمصري عربي لازم أتفائل. دايما في أمل، ودايما بنسعى تكون مصر أفضل، ودايما بنقول يا رب. لكن في الوضع الحالي لا، ما أعتقدش أن ما حدش مرتاح.
نعم الأستاذ تيسير كمال الصحفي المصري، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. ربما أتوجه بكلمة أخيرة إلى الأستاذ جو ماهر. أستاذ جو ماهر، هناك من تحدث عن حالة يأس وأحباط لدى المواطن المصري، برأيك كيف يمكن الخروج من هذه الحالة؟
بعد 25 يناير طبعا جت الثورة اللي هي بتاع 30 يونيو، وأنا ببسمهاش تغيير مسار، بسميها معجزة. المعجزة المصرية، الشعب المصري عمل اختار طريقه، والإنجازات اللي اتعملت من ساعة 2014 لحد النهاردة توازي أكتر يمكن 10 أضعاف أو أكتر من 60 سنة من الأنظمة الأخرى اللي قبلها. فأنا مش مسألة تفاؤل أو تشاؤم، ومسألة أن أنت تشوف الوضع. يعني اللي كان في فوضى، انا فاكر يعني 2011 2014 فوضى، النهارده امن وامان، مش 100%، لكن انا نزلت مع مجموعه من الفرنسيين علشان على مسار العلا المقدسه. عمرنا ما كنا متخيل ان حاجه زي كده تحصل لا في عهد عبد الناصر ولا في عهد السادات ولا في عهد مبارك ولا في عهد مرسي طبعا.
نعم.
ودي حاجه يعني جديده.
ولكن هل يلمس المواطن المصري هذه الانجازات التي يشكك كثير من الناس فيها؟
ما كل واحد طبعا بيبص على حاله، يعني كل واحد بيعايز طبعا، عايز رغيف العيش، عايز اكل، عايز شقة. واعتقد ان الحكومة بتعمل اللي تقدر عليه، يعني عمري ما كنت اتخيل ان عدد المساكن اللي اتعملت اساسا معمولة كبيرة، اعداد كبيرة جدا معمولة للفقراء وعشان يتخلصوا من العشوائيات. ما فيش رئيس من الرؤساء السابقين اخذ خطوة زي دي.
وهناك الاف المنازل أيضا تم هدمها وأصحابها يواجهون مصيرا مجهولا، كنا تطرقنا إلى هذا الموضوع في حلقات طبعاً سابقة طبعاً من حياة وناس. أستاذ جماهر رئيس المنظمة المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. سمير جريس ما زال معنا على الخط. سمير جريس أنت معنا؟
نعم.
أهلا بك سمير جريس. أريد أن أنهي هذا البرنامج بكلمات من حضرتك، ماذا تقول بكلمة أخيرة؟
شوف، بكلمة أخيرة أنا أقول أن الأحداث الكبيرة الكبيرة حقا تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي بثمارها. وأنا اليوم تذكرت سقوط سور برلين من 30 سنة.
نعم.
وتذكرت أن الألمان الشرقيين ما زالوا حتى الآن، أو جزء منهم وجزء معتبر منهم، يقولون نحن لم نثر ولم نقم بمظاهرات في الأعوام السابقة لعام 89 قبل سقوط السور لكي نصل إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة يعتبرونها ليست هي النتيجة المرجوة. هم لم يثوروا حتى يصبحوا جزءا من ألمانيا الغربية، بل إن البعض يشبه ما حدث أنذاك باغتصاب، أن ألمانيا الغربية الكبيرة اغتصبت الشقيق. ما أريد قوله أن بعد 30 سنة من هذا الحدث الضخم ما زالت النتائج ربما تختلف عما تخيله الثوار آنذاك. بالنسبة لمصر، احنا فات 10 سنين، 10 سنين في عمر الزمن دي يعني فترة قليلة جدا.
نعم.
أنا أعتقد أن هناك بذرة قد زرعت وسوف تكبر، هذه البذرة سوف تنبت وسوف تكبر. إلى أي شيء سوف يعني تقول إليه، ده شيء أعتقد أننا الآن لا نستطيع سوى أن نأمل خيرا. إنما الوضع يعني أنا أشاطر كثيرين أن الوضع حاليا محبط ولكنه لن يستمر هكذا إلى الآن.
بهذه الكلمات المتفائلة ربما ننهي برنامج حياة وناس. أستاذ سمير جريس المترجم الأدبي والصحفي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا. أريد أن أعرج قليلا على بعض الرسائل التي وصلتنا عبر واتساب. غفار من سوريا يقول: الثورة هي ديمومة لا تقاس بالسنين، الثورة تسمى ثورة لأنها يجب أن تبقى وتسعى للتغيير لكل ما هو بال. أحمد معطي لم يذكر البلد يقول: الثورة مستمرة. أمال كريم تقول: الثورة المصرية حاول الكثير إجهاضها ولكنها أعتقد أنها ستنجح ولو بعد حين. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حياة وناس. أريد أن أوجه تحية إلى كل الأصوات التي شاركت معنا: الأستاذ سمير جريس المترجم الأدبي والصحفي، الأستاذ تيسير كمال الصحفي، وائل عباس كان يفترض أن يكون معنا واعتذر في الدقائق الأخيرة، نرسل له التحية. أريد أن أشكر أيضا الكاتبة والروائية أهداف السويف، ونشكر الأستاذ جماهر رئيس المنظمة المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان. بهذا مستمعينا يكون برنامج حياة وناس قد وصل إلى نهايته. نجدد الدعوة مرة أخرى، بإمكانكم دائما التفاعل معنا عبر صفحة حياة وناس على الفيسبوك، تجدون هناك أيضا رقم واتساب ينتظر بكل حماس رسائلكم وتفاعلاتكم حول المواضيع التي نطرحها، وبالإمكان طبعا اقتراح المواضيع لمناقشتها في الأيام اللاحقة. إذن أريد أن أوجه التحية إلى جيريمي من هندسة الصوت وإلى رشحة عبود. سنترككم مع أنغام فرقة إسكندريلا تغني صفحة جديدة. هذه الأنغام تأخذنا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الموعد يتجدد غدا.
خلاص. حط لي مصر في جملة مفيدة، هات لي بكرة صفحة جديدة، حط لي مصر في جملة مفيدة،
هات لي بكرة صفحة جديدة،
صفحة جديدة،
حط لي مصر في جملة مفيدة،
جملة مفيدة،
هات لي بكرة صفحة جديدة،
صفحة جديدة،
حط لي مصر في جملة مفيدة.
مصر بتصحى وتسقي الورد وتصبح على شعب
عميل،
تدي شمس في عز البرد ويغني لها تقول له
عيد.
مصر بتصحى وتسقي الورد وتصبح على شعب
عميل،
تدي شمس في عز البرد ويغني لها تقول له
عيد،
وتبوسه وتقول له تسلم يا مرجع لشبابي احلم،
وتبوسه وتقول له تسلم يا مرجع لشبابي احلم،
ببيوت ساكنة في دنيا سعيدة، هاتلي يا بكرة صفحة جديدة، جدي جديدة،
هاتلي يا بكرة صفحة جديدة،
صفحة جديدة،
حط لي مصر في جملة مفيدة،
جملة مفيدة مفيدة،
يا بكرة صفحة جديدة، حط لي مصر جملة مفيدة.
مصر جنينة كل الشعراء، ابنها شهم ودمه خفيف، توجها محبوبة الفقراء، شجرة تطرح
شعب شريف،
مصر جنينة كل الشعراء، ابنها شهم ودمه خفيف، توجها محبوبة الفقراء، شجرة تطرح
شعب شريف،
هي كل قصايد الحب، هي ضحكة وفيها صبح،
هي كل صيد الحب، هي ضحكة وفيها صبح،
صبح عبتنا
ويلها صيدة،
هاتلي يا بكرة
صبح جديدة،
صبح
ويلها صيدة،
هاتلي يا بكرة
صبح جديدة،
صبح عبتنا وليلها صيدة، هاتلي يا بكرة صبح جديدة، جدي جدي جديدة،
هاتلي يا بكرة صبح جديدة،
صفحة جديدة،
حط لي مصر في جملة مفيدة،
جملة مفيدة، جملة مفيدة، مفيدة، مفيدة،
هات لي يا بكرة صفحة جديدة، حط لي مصر في جملة مفيدة،
دا 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 دا. مصر شوارعها بتنادي
على دبت رجل المصرية،
تمشي تغني بلادي بلادي
وتصحي الكرة الأرضية،
مصر شوارعها بتنادي
على دبت رجل المصرية،
تمشي تغني بلادي بلادي
وتصحي الكرة الأرضية،
الله أكبر
نحيا الثورة
محلى طعم
النصر يا صمرة،
الله بعيدة، الله أكبر
تحيا الثورة
محلى طعم
بالمصر يا صمرة،
الله أكبر
تحيا الثورة
محلى طعم
بالمصر يا صمرة،
ما بقتش الحرية بعيدة، هاتلي يا بكرة صفحة جديدة، 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 جديد،
هاتلي يا بكرة صفحة جديدة،
صفحة جديدة،
حط لي مصر بجملة مفيدة،
حط لي مصر بجملة مفيدة،
هات لي يا بكرة صفحة جديدة.